مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية. نتحدث في هذه الحلقة عن خلفيات وتأثيرات قرار القضاء المصري باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، ولمناقشة هذا الموضوع معي بالاستوديو الأستاذ سليمان شنين مدير صحيفة الرائد، والدكتور زهير بعمامة محلل البرنامج والأستاذ بالمدرسة العليا للعلوم السياسية. وأسأنف معك دكتور زهير في هذه النقطة، نحن نتحدث الآن عن إمكانية أن يقوم أي طرف عربي بوساطة بين مصر وحركة حماس، هل من المتوقع أن نشهد أي تحرك في هذا الاتجاه؟
يعني بلا شك أن هذا القرار يسحب من مصر أوراق استراتيجية كثيرة، ومن بينها هذه الورقة بالذات، أن تكون مصر الآن عنصرا مؤهلا للاستمرار في لعب دور الوساطة بين الفلسطينيين، وهي التي لطالما عملت حتى منذ مجيء الرئيس السيسي على احتكار هذا الدور ومنع أي طرف آخر من محاولة الدخول على خط الملف الفلسطيني أو المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية. ثم أننا سمعنا في اليومين الماضيين قيادات فلسطينية من حماس وحتى من منظمات فلسطينية أخرى تقول بأن تثبيت وعدم التراجع على هكذا قرار يعني تماما إنهاء دور الوساطة المصري، على أساس أن علينا أن نتكلم بصراحة أستاذ مروان، هذا القرار إذا تم تبنيه من قبل الحكومة المصرية يعني تماما تحالفا إعلانا صريحا لتحالف موضوعي بين القاهرة وتل أبيب. نتنياهو منذ مدة يعرض صفقة على خاصة القاهرة والرياض، يقول بأن ثمة توجه عربي نحو انسجام في الرؤى بين بعض العواصم الأوروبية العربية، وكان يقصد تحديدا في الفترة السابقة الرياض، القاهرة وتل أبيب، للتعامل مع ملفين غاية في الأهمية، إقليميين غاية في الأهمية، هما بالنسبة لإسرائيل صد التمدد الإيراني والتعامل مع بين قوسين حماس الإرهابية بالنسبة للإسرائيليين. قد أضيف على ذلك أن التحالف هنا قد لا يصبح تحالفا بالمعنى المتعارف عليه، بل قد يصبح تبعية تماما على أساس أن موازين القوى لصالح تل أبيب، وهذا معروف. يهمني هنا أيضا أستاذ مروان أن أشير إلى مسألة أخرى، أن هناك الآن تخوفات من تداعيات هذا القرار الخطير. التداعيات قرأنا في الصحافة الإسرائيلية في اليومين الماضيين عن سيناريو يعني إغال الحكومة المصرية في هكذا مغامرة خطيرة باتجاه توجيه ضربة أو تحرك عسكري ضد مواقع حماس على حدودها في غزة. موقع ريبيكا للاستخبارات الإسرائيلي ذهب إلى أكثر من ذلك حين قال بأن هذا القرار بين قوسين القضائي جاء لتبرير خطة أعدت مسبقا تقتضي عملا عسكريا ضد غزة، كما فعل السيسي ضد معاقل تنظيمات أخرى في ليبيا، وهو كما يرى المراقبون يخسر كل الحزام الأمني ومجاله الحيوي الذي يحيط به. لاحظ معي أستاذ مروان أنه من الشرق يحرق كل أوراقه مع غزة، وهي من المفروض خط صد بينه وبين الإسرائيليين. من الغرب موقف المصريين والعملية العسكرية الأخيرة أيضا أفقدته الكثير من الأوراق على الجهة الغربية، وهناك أيضا خلافات مع السودان معروفة، ثم حتى أن السعودية سنعود إلى هناك الآن توجه ربما نحو خلافات بين القاهرة والرياض.
سأسمع وجهة نظر مصرية من القاهرة مع اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابق. حضرة اللواء مرحبا بك أولا. ثانيا، يعني ما هي الفوائد التي ستجنيها القاهرة، أو ما هي خلفيات القرار المصري باعتبار حركة حماس وقبلها كتائب القسام كتنظيمين إرهابيين؟
أولا ردا على أخ المتحدث، يؤسفني أن يكرر وأن يكون مصدر معلوماته وحديثه كله معلومات من الجانب الإسرائيلي. ثانيا، لا أحد يمكنه أن يزايد على مصر فيما قدمته القضية الفلسطينية منذ الأربعينات حتى اليوم. أنا أقول للمتحدث أين كنت وماذا فعلت للقضية الفلسطينية غير أنك عززت فكرة انقسام الفلسطينيين بفصل غزة عن الضفة وما قامت به ضد المنظمة الشرعية. ثالثا الادعاء بأنه إن هذا الكلام مقصود بتبرير عملية عسكرية، أنا بتهم المتحدث بهذا الحديث بأنه يخون القضية العربية ويخون القضية الفلسطينية ويخون القضية الوطنية بكل المعاني. عيب عليه أن يقول هذا الكلام من
حضرت
فضلك
حضرت لواء. يعني
من فضلك أنا لم أقاطعك،
من فضلك أنا صاحب البرنامج لو سمحت أعطيني خلفيات القرار.
هذه الإجراءات لم تعد تنطلي على أحد.
ما هي خلفيات القرار المصري؟ أنا أريد أن نفهم يعني كمستمعين ما هي قرارات
خلفية القرار المصري. مش خايفة عليك ولا على أحد. عندما قامت حماس بالقيام بعمليات إرهابية ضد القوات المصرية، ضد القوات المسلحة الذي سقط منها أكثر من 180 ألف شهيد من أجل القضية الفلسطينية، عندما شاركوا في عملية تفجير بعض المعسكرات وقتل عشرات من الجنود وضباط القوات المسلحة، كان لابد من أن تدرك أنها منظمة إرهابية. على وعسى أن يفيقوا وأن يعودوا إلى كلمة سواء مرة أخرى. مش محتاج أن احنا نشرح هذا الكلام. لماذا لم تدرك من قبل؟ أدرجت بعد أن ثبت بالدليل القاطع ومن اعترافات موثقة أنهم قاموا بالاشتراك في عمليات ضد القوات المسلحة المصرية. من هنا كان لابد من اتخاذ مثل هذا القرار.
طيب يعني هناك أيضا نقطة أخرى، يعني المعارضون أو الذين يرفضون هذا القرار يقولون بأن مصر تقوم بتصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج من خلال اتهام القسام وحماس بأنها حركات إرهابية، رغم أن كل العالم العربي والعالم يعلم بأنهما تنظيمين مقاومين يقاومان الاحتلال، ولم يثبت في السابق أنهما يقومان بعمليات مناهضة لدولة توصف بأنها عمق استراتيجي للمقاومة ولكل الفصائل الفلسطينية.
أرجوك تدلني على العمليات اللي هم قاموا بها ضد الاستعمار الإسرائيلي منذ أكثر من 3 أو 4 أو 5 سنوات. يا ريت يطلعوا يقولوا إن احنا عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا. أتحدى إن واحد يقول دي كلام هراء، كلام يعني لا ينطلع على أحد. الآن حماس هي التي تقوض كل القضية الفلسطينية، هي التي تقضي على احتمالات نجاح. المجتمع الدولي بدأ يتحرك، المجتمع الدولي فيه أكثر من 100 وكذا دولة بدأت تعترف بحكومة فلسطين، الحكومة الشرعية. أين هم من هذا التحرك الدولي؟ إيه اللي عملوه علشان يوصلوا لمثل هذا القرار اللي قامت به منظمة التحرير بمعرفة أبو مازن؟ حصلت على أكثر من 100 وشوية إقرار من دول بالاعتراف بدولة فلسطين. أين هم من هذا؟ ياريت يفوقهم، ياريت. أنا ما عنتش عارف حماس عاوزة إيه بالضبط، إيه دخلها من هذا؟ بتزايد على الجيش المصري، بيزايد على الجيش المصري، حرام. يعني أبسط الأمور يقولون ممتاز دغمش بيعمل إيه؟ لما خرج على تنظيم حماس عملوا فيه ايه؟ انما لما قام بعمليات ضد مصر عملوا فيه ايه؟ اين حماس من الدور الوطني في القضية العربية ككل؟ اين هي؟ انا كنت من اكثر المشجعين والداعين لحماس، انما بعد ان ثبت هذا الانحراف بدليل قاطع وانحيازها الى جماعة ارهابية العالم كله ادنها، أصبحنا في حل من أن احنا نقول هذا الكلام.
طيب يعني ألا توجد فرص أخرى ربما تمنح فرصة لحركة حماس لتصحيح هذه الأخطاء التي تتحدث عنها القاهرة؟
يا ريت، احنا نتمنى هذا، احنا نتمنى هذا، احنا يا ريت يراجعوا نفسيهم. يا ريت يعملوا زي الجماعة الإسلامية وزي تنظيم الجهاد وزي جماعة التكفير والهجرة ويراجعوا أنفسهم ويعملوا مراجعات على أفكارهم وأهدافهم ويقولوا يا ريت إحنا ما نكرهش محدش يكره أبقى إحنا الفلسطينيين في قلوبنا القضية الفلسطينية قضية
طيب
محورية
هناك أيضا من يعتقد بأن هذا القرار القضائي المصري سيقلل على الأقل من الدور الإقليمي لمصر خلال المرحلة المقبلة على الأقل ملف المصالحة الوطنية والوساطة المصرية قد خرج نهائيا من يد القاهرة. حضرة اللواء فؤاد علام تفضل، يعني هل سيؤثر هذا القرار على الدور الإقليمي لمصر في مسألة القضية الفلسطينية وحماس مهما كان طرف أساسي وفاعل في أي تسوية وفي أي حل فلسطيني؟
حماس بأسلوبها الموجود دلوقتي مش طرف أساسي، لا ده بالعكس ده طرف تخريبي في القضية الفلسطينية. تقول لنا هي عاوزة تعمل إيه؟ مصر هي التي أوقفت الحرب على حماس في كلا المرتين لما قامت إسرائيل، ولولا الدور المصري لكان لاستمر العدوان الإسرائيلي إلى أن يقضي على الحماس بالكامل. أظن ما يقدرش حد ينكر هذا. الدور الإقليمي لمصر في القضية الفلسطينية مش بس مسؤولية الحكومة، لا ده مسؤولية الشعب المصري أيضا الشعب العربي ككل. لن نتخلى عن هذه المسؤولية بحال من الأحوال مهما أتت حماس من أفعال إجرامية ضد المصلحة القومية والمصلحة الوطنية وضد مصلحة مصر. بالرغم من اعتداءاتها فنحن في القضية الفلسطينية فاعلين، دورنا في المجتمع الدولي أظن ما عادش خافي على الناس كلها.
طيب.
أنه أصبح دور مهم جدا، شفنا روسيا بتسعى إلينا إزاي، شفنا الصين بتسعى
طيب.
إلينا إزاي
نعم.
شفنا فرنسا قابلت إزاي أنها تتعاون مع
أرجو
مصر.
نعم.
شفنا الدور اللي مصر قامت بيه إلى جانب الدبلوماسية الفلسطينية
سيد فؤاد أرجو ضيفي يريد أن يعلق، ضيفي هنا بالأستوديو يريد أن يعلق.
حكومة فلسطين
طيب. رسالتك وصلت، ضيفي يريد أن يعلق على ما جاء على لسانك. دكتور زهير بوعمامة، استمعت إلى ما قاله اللواء فؤاد علام من القاهرة.
تحية للسيد اللواء بالقاهرة. أولا لا أحد ينكر دور مصر القومي العروبي ودورها المتقدم باعتبارها قلب هذه الأمة و تضحيات الآلاف من للجيش المصري وللشعب المصري خدمة لقضاياه العربية وفي قلبها القضية الفلسطينية، لا أحد أنكر ذلك ولا أحد بإمكانه اليوم أو غدا يمكن أن ينكر ذلك. ولكن نحن سيد اللواء نناقش قرارا يبدو في ظاهره وفي مضمونه مناقضا تماما لهذا الدور التاريخي، يبدو مناقضا تماما لما اعتدنا عليه من سياسات للقاهرة، يبدو مناقضا تماما للسياسة للتاريخ للجغرافيا ولحتى المنطق. يعني حتى حلفائكم في المنطقة وحتى موالين كثر للسيسي داخل مصر استغربوا واستهجنوا هذا القرار. نحن نخاف نخشى على اضمحلال الدور المصري المطلوب والذي كلنا بحاجة استراتيجية إليه في المرحلة القادمة، وهي تحرق بعض الأوراق المهمة في يدها وربما تعطيها للغير. ثم نحن نحلل وهناك وقائع في الفترة الأخيرة. سيد اللواء، كيف يمكن أن نصف التجريف الذي تقوم به السلطات المصرية في الحدود مع غزة؟ سيد اللواء، كيف يمكن أن نصف موقف القاهرة من استمرار الغلق على الغزاويين؟ سيد اللواء، كيف يمكن أن نصف توجه الداخلية المصرية لإلغاء الجنسية الفلسطينية على حوالي 24,000 فلسطيني؟ سيد اللواء، كيف يمكن أن تعلق على تقارير لمنظمة اللاجئين الأممية التي تقول بأن هناك تضييق على المئات والآلاف من الفلسطينيين الموجودين على أرضهم الثانية في 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 مصر؟ سيد اللواء، كيف نصف أو كيف تعلقون على هذا ما قالته؟ أنا لا ليست مصادري إسرائيلية بالمناسبة، ولكن يجب أيضا أن نعلم ما الذي يدور عند الآخرين، وأنت تعلم جيدا أنت عملت في ميدان كله عملية استخبار واستقصاء لما يدور في ذهن عدوك وخصمك. كيف تصف يعني هذا الكلام الآن الذي يرحب بما قالته بما بهذا القرار عند الإسرائيليين، والذي يقول بأننا نعم نتحول إلى حلفاء موضوعيين الآن ضد حماس الإرهابية؟ هل يعجب المصريين أن يقول الإسرائيليون هذا؟ ثم يعني كيف نفسر أيضا أن يأتي هذا القرار بعد زيارة الرئيس السيسي إلى الرياض، والتي قيل بأنها لم تكن لا لتقديم التهاني ولا لشيء آخر؟ السيد الرئيس السيسي كان يريد الجواب على 3 أسئلة أساسية: هناك رياح جديدة قادمة إلى المنطقة من الرياض، هناك مراجعات تقوم بها القصر الملكي السعودي الآن بقيادة سلمان. طبعا هذه مبنية على مسألة بسيطة جدا، أصحاب القرار الجدد داخل القصر الملكي السعودي يعني توصلوا لنتيجة سياسة الخارجية للملك الراحل عبد الله يعني أتت بهم أو أدت بهم إلى فشل على فشل. هم يقولونها، لسنا هنا ولستم أنتم، هذه قضايا سعودية سعودية. ما الذي فعلته السياسة الخارجية السعودية في الفترة الماضية غير أنها لم تستطع لا صد التمدد الشيعي ولا حسم الأمور في سوريا ولا إيقاف الحوثيين من أن يسيطروا على دولة هي خاسرة استراتيجية لليمنيين؟ من حق الرياض أن تراجع هؤلاء وهم حلفاؤكم وحلفاء كل المنطقة، يقولون بأنكم يبدو أن هناك في القاهرة من يتوهم من يتصور بأن على السعوديين الاستمرار في الخط السابق رغم أنه أدى إلى نتائج في غير مصالحهم. طيب. هناك من يقول يملومكم على أن بعضكم على الأقل يتصور بأن الرياض يجب أن تبقي على شيك مفتوح للقاهرة، يجب على الرياض، ممنوع على الرياض أن تتقارب مع أنقرة، وهناك توجه لإعادة ترميم العلاقات السعودية التركية. طيب. يبدو أنكم لا تريدون ذلك أيضا. وفي مسألة أخرى أيضا، اليمن ضاعت لأن تيارا سياسيا،
حتى لا نخرج عن عنوان الحلقة دكتور،
اليمن ضاعت لأن السعوديين أيضا أخطأوا في استعداء تيار سياسي معين. السياسة سيد اللواء ليست عواطف، السياسة حسابات. طيب. ومصالح
فعلا.
ومن حقكم أن
نتحدث
أن
في هذه الحسابات دكتور
مع هذا التيار على أساس
رددت بما فيه الكفاية.
ولكن
حتى لا نخرج على الموضوع. لا
ولكن دكتور، إخراج المشاكل الآخرين.
نحن نتحدث عن قرار واضح، يعني الآن الأستاذ سليمان شنين يعني لنتحدث عن المستفيد، الطرف المستفيد من هذا القرار باعتبار حماس حركة إرهابية، من هو الطرف الأكثر استفادة منه؟ هل فعلا أن مصر ستستفيد من هذا القرار؟ هل سيتوقف الإرهاب؟ هل ستنقص العمليات الإرهابية في سيناء وفي القاهرة مثلا؟
الأكيد أن حركة حماس ستكون أكثر عقلانية وأكثر قومية وأكثر إسلامية من توجهات بعض في القاهرة وليس توجهات الكل، مع تثميني لكل ما قاله الدكتور. القاهرة مطلوب منها في هذه المرحلة أن تتجاوز كما تجاوزت في المراحل السابقة خلافاتها الداخلية مع الإخوان المسلمين، لا يجب أن تكون هي العامل الأساسي في مواقفها الخارجية. القاهرة كانت رغم الخلاف في العقود السابقة مع الإخوان
لكن والخلافات اللواء فؤاد علم يتحدث عن أدلة ملموسة يعني بني عليها القرار، يعني حماس متورطة في عمليات إرهابية.
هو يدرك جيدا أن المصالح الاستراتيجية لا حتى وإن ثبتت هذه الأخطاء أن المصالح الاستراتيجية والتوازنات الكبرى لا تخضع لأخطاء بسيطة تحاط وتؤمن بأشكال متعددة. هو يدرك جيدا وغيره يدرك جيدا الدور الذي تقوم به المخابرات المصرية والعلاقة الحميمية، أقول الحميمية الموجودة بين حتى في الظرف الحالي الموجودة بين المخابرات المصرية وكثير من الفصائل الفلسطينية، وأنهم يشيعون بأن هذه القرارات تتجاوزهم وتتجاوز كثير منهم. هو يدرك هذه المعاني، وليس إلا للأسف الشديد التوجه الإعلامي المصري يحاول ليس فقط شيطنة حماس وإنما شيطنة الفلسطينيين، ونخاف أن يبدأ تصفية الفلسطينيين على الهوية في مصر. أصبحنا نخاف من كل يعني الكلام التاريخي. رانا في 2015 حضرة اللواء، 2015 غير 67 وغير، نتمنى أن نرى. طيب. أفعال ونرى مواقف ونرى ممارسات تثبت ما كنا وما نزلنا نتمناه من دور للقاهرة. طيب. نتمنى أن نلقى فعلا سياسات تعيد تعيد مصر لنمنح إلى قائدها لنمنح العربي القومي.
لنمنح السيد فؤاد علام من القاهرة حق التعليق على الموضوع. أنا أريد أن أسألك يعني في هذه النقطة، هل سيؤثر هذا إيجابا على الوضع الأمني في مصر اعتبار حماس منظمة إرهابية؟ هل سيتم القضاء على الإرهاب؟
هذا القرار هو رسالة للإخوة في حماس الذي أتمنى أن يراجعوا أنفسهم بحق ويقدروا الدور المصري وأهمية أن مصر تبقى في حضنها حماس وكل الإخوة الفلسطينيين بلا استثناء. أتمنى أن تكون هذه رسالة. أقول للأخ المتحدث أو غيره، ألا يعلموا أنهم هناك أكثر من 2000 نفق لغاية دلوقتي تم تدميرهم؟ أثرهم كان إيه على الاقتصاد المصري؟ بلاش أقول لك استخدموا في إيه في الإعدال لجرائم الاعتداء على معسكرات القوات المسلحة المصرية. هل 2000 دول ما وبعدين للدعاء الكاذب والافتراء بطريقة يعني فجة جداً ان احنا بنغلق المعابر في وجه الفلسطينيين؟ اجيب لك احصى يا سيدي بعدد الفلسطينيين اللي مصر بتعالجهم نتيجة العدوان اللي حصل على الفلسطينيين. حد اما يعني انا استحي ان انا اقول مثل هذا الكلام، لان ده واجب قومي وطني بنقوم بيه بالتأكيد. اجيب لحضرتك مصر بتعمل ايه لما بتلاقي المرضى بتبعت سيارات الإسعاف داخل الحدود عشان تنقلهم وتوديهم المستشفيات المصرية وتعالجهم؟ عيب ان انا اقول مثل هذا الكلام، انما انت بتضطرني ان انا اقوله لك على يستيقظ ضميرك ولا تنكر الدور المصري. انما ما اقدرش اسيب الامن القومي المصري.
لم ننكر، ولكن هل دور مصر الكبرى الكبرى يمكن ان يتقزم؟
عاوز اطمنك، عاوز اطمنك، عاوز
الى ارسال الى ارسال سيارات اسعاف. سيد اللواء كنا ننتظر شيء اكبر يعني.
طيب
واحنا ننتظر منك شيء اصغر مش اكبر.
وشكرا جزيلا لك حضرة اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المصري سابقا طبعا، وشكرا أيضا لضيفي هنا بالأستوديو الأستاذ سليمان شنين مدير صحيفة الرائد والدكتور زهير بعمامة محلل البرنامج، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة.